بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في الشرح الوسيط على متن الورقات. كنا وقفنا عند النهي. قال الجويني رحمه الله: النهي والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. النهي كتعريف الأمر، يعني الأمر استدعاء الطلب من الأعلى إلى الأدنى على سبيل الإلزام. النهي استدعاء الترك، استدعاء الترك. إذن هذا الفرق بين الأمر والنهي. الأمر طلب، النهي ترك، هذا الفرق. طيب، نعم، نقرأ تعليق على هذا الشرح، على هذا التعريف.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال شارح حفظه الله: قوله استدعاء الترك احتراز من الأمر، لأنه استدعاء الفعل. وقوله بالقول احتراز من الإشارة كما سبق في تعريف الأمر. وقوله ممن هو دونه، أي من الأعلى إلى الأدنى، فإن كان بالعكس فهو دعاء وتضرع، كما في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وإن كان من مساو فهو التماس كما سبق في الأمر. وقوله على سبيل الوجوب خرج به النهي الذي يكون على سبيل الكراهة أو الإرشاد، فهو في الحقيقة ليس بمنهين عنه، لأن موجب النهي وجوب الانتهاء لقوله تعالى: وما نهاكم عنه فانتهوا.
ثم قال الجويني: ويدل على فساد المنهي عنه، يعني النهي يدل على فساد المنهي عنه. إذا الله سبحانه وتعالى نهانا عن صلاتنا، أو نهانا عن، أو النبي قال: لا تصلوا في مكان كذا، أو لا تصلوا في وقت كذا، هل هذا يدل على أن هذه الصلاة باطلة لو وقعت؟ هذا معنى يدل على فساد المنهي عنه. إذا الله سبحانه وتعالى نهانا عن بيعنا وعن وكالتنا وعن إجارتنا وعن، أو نهانا عن نكاح مثلا أو طلاق معين، هل هذا يدل على أن هذا النكاح لو وقع باطل، أو هذا الطلاق لو وقع باطل؟ هذه المسألة عظيمة، مسألة ماذا يترتب على النهي، هل يترتب عليه فساد المنهي عنه، أم أنه لا يدل على فساد المنهي عنه، يدل على المنع فقط ويقبل لو وقع. هذه المسألة عظيمة وتترتب عليها فروع كثيرة، وفيها تحقيق. شيخ الإسلام رحمه الله حقق فيها قولا، والشارح تبنى قول شيخ الإسلام كما سيأتي. نعم.
قال: هذه هي مسألة النهي يقتضي الفساد، وفيها خلاف مشهور في الأصول، وتنبني عليها مسائل كبيرة وكثيرة في الفقه، ومن هنا كان التحقيق فيها من أهم ما يطلع به الفقيه والأصولي. وليس من المناسب هنا نقل المذاهب تفصيلا ومناقشة، فهذا أمر يخرج بنا عن المقصود، ولكن بعد النظر والتأمل في مذاهب العلماء في هذه المسألة يظهر أن أصحها وأرجحها هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وخلاصة مذهبه أن النهي يدل على فساد المنهي عنه إلا إذا كان النهي لحق العبد، فيبقى المنهي عنه موقوفا، والخيرة فيه للمظلوم، إن شاء بطله وإن شاء أجازه.
إذن هذه القاعدة، هذا مذهب ابن تيمية، النهي يدل على فساد المنهي عنه، هذه القاعدة، هذا الأصل. إلا إذا كان النهي لحق العبد، إلا إذا كان النهي لحق العبد، فيبقى المنهي عنه موقوفا. إذا العبد المكلف أجازه صح، وإن لم يجزه لم يصح. وبالأمثلة اتضح لك هذا المذهب. نعم.
قال رحمه الله: إن النهي يدل على أن المنهي عنه فساده راجح على صلاحه، ولا يشرع التزام الفساد ممن يشرع له دفعه. وأصل هذا أن كل ما نهى الله عنه وحرمه في بعض الأحوال وأباحه في حال أخرى، فإن الحرام لا يكون نافذا صحيحا كالحلال، يترتب عليه الحكم كما يترتب على الحلال، ويحصل به المقصود كما يحصل به. وهذا معنى قولهم: النهي يقتضي الفساد. وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وجمهورهم. انتهى مجموع الفتاوى. وقال رحمه الله: والصحابة والتابعون وسائر أئمة المسلمين كانوا يحتجون على فساد العقود بمجرد النهي، كما احتجوا على فساد نكاح ذوات المحارم بالنهي المذكور في القرآن، وكذلك فساد عقد الجمع بين الأختين. انتهى. في بيان ما نهي عنه لحق الإنسان قال رحمه الله: لكن من البيوع ما نهي عنه لما فيها من ظلم أحدهما للآخر، كبيع المصرات المعيب وتلقي السلع والنجش ونحو ذلك، ولكن هذه البيوع لم يجعلها الشارع لازمة كالبيوع الحلال، بل جعلها غير لازمة، والخيرة فيها للمظلوم، إن شاء أبطلها وإن شاء أجازها، فإن الحق في ذلك له. إلى أن قال: والتحقيق أن هذا النوع لم يكن النهي فيه لحق الله كنكاح المحرمات والمطلقة ثلاثا وبيع الربا، بل لحق الإنسان، بحيث لو علم المشتري أن صاحب السلعة ينجش ورضي بذلك جاز. ويتابع رحمه الله فيقول: وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة، والذبح بآلة مغصوبة، وطبخ الطعام بحطب مغصوب، وتسخين الماء بوقود مغصوب، كل هذا إنما حرم لما فيه من ظلم الإنسان، وذلك يزول بإعطاء المظلوم حقه، فإذا أعطاه ما أخذه من منفعة ماله أو من أعيان ماله، فأعطاه كر الدار وثمن الحطب، وتاب هو إلى الله تعالى من فعل ما نهاه، فقد برئ من حق الله وحق العبد، وصار صلاته كالصلاة في مكان مباح، والطعام كالطعام بوقود مباح، والذبح بالسكين مباح، وإن لم يفعل ذلك كان لصاحب السكين أجرة ذبحه، ولا تحرم الشاة كلها لأجل هذه الشبهة. وإذا أكل الطعام ولو يوفيه ثمنه كان بمنزلة من أخذ طعاما لغيره فيه شركة، ليس فعله حراما ولا هو حلالا محضا. فإن نضج الطعام لصاحب الوقود فيه شركة.
ليس فعله حراما ولا هو حلالا محضا. فإن نضج الطعام يعني هذا الطعام الناضج المستوي هذا لصاحب الوقود فيه شركة، لأنه نضج على وقوده، على وقوده. الوقود يعني هنا بمعنى إيش؟ ما يسمى عندنا بالبوتاغاز. فهذا الآن ماذا فعل؟ اغتصب الوقود، آلة النضج هذه، وطبخ عليها الطعام. الطعام المطبوخ الناضج يكون شركة بين صاحب الطعام وبين صاحب الوقود، لأنه نضج هذا الطعام على وقوده. هذا معنى الكلام. يقول: ولا تحرم الشاة كلها لأجل هذه الشبهة، وإذا أكل الطعام ولم يوفه ثمنه كان بمنزلة من أخذ طعاما لغيره فيه شركة، ليس فعله حراما ولا هو حلالا محضا. نصف نصف، إن فيه شركة، فإن نضج الطعام لصاحب الوقود فيه شركة. لأن هنا بدأ بإيش؟ قال: الصلاة في الدار المغصوبة، الذبح بآلة مغصوبة، طبخ الطعام بحطب مغصوب، تسخين الماء بوقود مغصوب. رأيتم؟ يقول: كل هذا إنما حرم لما فيه من ظلم الإنسان. يعني هنا التحريم والنهي لحق من؟
العبد،
لحق الإنسان. طيب، إذا رضي الإنسان وسامح جاز، الحمد لله جاز، يجوز أن تأكل، يجوز تتوضأ، يجوز ما في شيء، يجوز أن تصلي. هذا أمثلة على ما نهي عنه لحق الإنسان. طيب، وكذلك يقول هنا: كل هذا إنما حرم لما فيه من ظلم الإنسان، وذلك يزول بإعطاء المظلوم حقه، فإذا أعطاه ما أخذ من منفعة مالي أو من أعيان مالي، فأعطاه كرى الدار، الدار المغصوبة، أعطاه الكرى الأجرة يعني، وثمن الحطب، وتابه إلى الله تعالى من فعل ما نهاه، فقد برئ من حق الله وحق العبد، وصارت صلاته كالصلاة في مكان المباح، والطعام كالطعام بوقود مباح، والذبح بسكين مباح. يعني أصبح الشيء هذا حلالا الحمد لله. لكن لو أكل لحم الخنزير، ها هل لحم الخنزير يكون مباحا؟ أبدا، نهي فيه لمن؟ لحق الله سبحانه. هل شراء أو بيع لحم الخنزير يكون مباحا؟ الجواب لا، ما يكون مباحا، النهي فيه لحق الله. لو أخذ لحما مغصوبا، لحم ضأن مغصوبا وباعه، هل يكون هذا البيع حلالا أم يكون بيع فاسدا؟ ينتظر فيه إيش؟ لصاحب اللحم، إذا أجاز صح البيع، وإذا لم يجز لم يصح. نعم. وكذلك الصلاة،
قال وكذلك الصلاة يبقى عليه إثم الظلم ينقص من صلاته بقدره، ولا تبرأ ذمته كبراءة من صلى صلاة تامة، ولا يعاقب كعقوبة من لم يصل، بل يعاقب على قدر ذنبه. وكذلك آكل الطعام يعاقب على قدر ذنبه، والله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي رده رحمه الله على من يفصل بين المنهي عنه لمعنى في نفسه والمنهي عنه لمعنى في غيره، فالنهي الأول يدل على فساد المنهي عنه، والنهي الآخر لا يدل على الفساد.
هذا قول لبعض العلماء، يقولون النهي قضي الفساد إذا كان المنهي عنه لشيء في نفسه، كالنهي عن لحم الخنزير مثلا، أو عن شرب الخمر مثلا، أو عن الزنا، أو عن نكاح المحارم. وإذا كان النهي لشيء ليس في نفسه، لأمر آخر خارج عنه، لأمر خارج عنه، كالنهي عن الصلاة مثلا، والإنسان يلبس والإنسان مسبل، النهي عن الصلاة والإنسان في يده خاتم ذهب مثلا، النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة مثلا. فيقول هنا النهي ليس لذات الصلاة، لأمر خارج، ما يدل على الفساد. هكذا مذهبهم، إذا كان النهي لذات الشيء يقتضي الفساد، إن كان النهي ليس للشيء لأمر خارج لا يقتضي الفساد. هذا التفريق. الآن رحمه الله يرد عليه. نعم.
يقول شيخ الإسلام فمنهم من يقول النهي هنا لمعنى في غير المنهي عنه، وكذلك يقولون في الصلاة في الدار المغصوبة والثوب المغصوب والطلاق في الحيض والبيع وقت النداء ونحو ذلك، وهذا الذي قالوه لا حقيقة له، فإنه إن عني بذلك أن نفس البيع اشتمل على تعطيل الصلاة، ونفس الصلاة اشتملت على الظلم والفخر والخيلاء ونحو ذلك مما نهي عنه، كما اشتملت الصلاة في الثوب النجس على ملابسة الرجس، فهذا غير صحيح. وإن أرادوا بذلك أن ذلك المعنى لا يختص بالصلاة بل هو مشترك بين الصلاة وغيرها، فهذا صحيح. فإن البيع وقت النداء لم ينه عنه إلا لكونه شاغلا عن الصلاة، وهذا موجود في غير البيع ولا يختص بالبيع.
يعني حتى في الإجارة، حتى في الوكالة موجود هذا. نعم.
ثم استطرد في تأكيد ضعف قاعدة التفريق السابقة فقال رحمه الله وغير ذلك من المحرمات كذلك إنما نهي عنها لإفضائها إلى فساد خارج عنها، فالجمع بين الأختين نهي عنه لإفضائه إلى قطيعة الرحم، إلى قطيعة الرحم، والقطيعة أمر خارج عن النكاح.
هذا المثال الأول، يعني هذا المثال أحرجهم به. أنتم تقولون المحرم لأمر خارج عنه لا يدل على الفساد، إذن على هذه القاعدة يلزمكم أن تصححوا الجمع بين الأختين، أليس كذلك؟ الجمع، يقول شيخ الإسلام الجمع بين الأختين نهي عنه لا بذاته، وإنما لما يفضي إليه من قطيعة الرحم. يتخيل أختان تحت رجل واحد، كيف تكون العلاقة بينهما؟ تقطع الأرحام، أختها سوف تكون بينهم عداوة، يعني المعروفة تكون بين الضرات. فأنتم يا معاشر من يفرق ويقول المحرم عنه المنهي عنه لغيره لأمر خارج لا يفسد، لا يدل على الفساد، طيب إيش رأيكم في هذا؟ الآن نكاح الأختين، الجمع بين الأختين يقول الشيخ هنا يقول إنما نهي عنه كذلك إنما نهى عنه لإفضائها. فإن هنا المثال فالجمع بين الأختين نهي عنه لإفضائه إلى قطيعة الرحم، والقطيعة أمر خارج عن النكاح. واضح هذا المثال؟ هذا المثال تضرب به قاعدة التفريق هذه. نعم أكمل.
قال رحمه الله: والخمر والميسر حرما وجعلا رجسا من عمل الشيطان، لأن ذلك يفضي إلى البعد عن الصلاة وإيقاع العداوة والبغضاء، وهو أمر خارج عن الخمر والميسر. والربا حرام لأنه يفضي إلى أكل المال بالباطل، وذلك أمر خارج عن عقد الميسر والربا. ثم انتهى مع المفرقين بين ما نهي عنه لذاته وما نهي عنه لأمر خارج عنه إلى قول فصل، فقال رحمه الله: فكل ما نهى الله عنه لا بد أن يشتمل على معنى فيه يوجب النهي، ولا يجوز أن ينهى عن شيء لا لمعنى فيه أصلا بل لمعنى أجنبي عنه، فإن هذا من جنس عقوبة الإنسان بذنب غيره، والشرع منزه عنه. انتهى.
هذا قوله الفصل، يقول: ما في شيء ينهى الله عنه لا بد أن يكون فيه شيء، ما ينهى عنه لأمر خارج. هذا يكون من عقوبة الإنسان بذنب غيره، يقول: والشرع منزه عنه، ما يأتي به. نعم.
قال حفظه الله: قلت: ومن الأدلة الدالة على صحة ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله الحديث المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردودا. وفي شرحه بعد أن أشار إلى الخلاف حول مسألة النهي يقتضي الفساد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: والأغرب إن شاء الله تعالى أنه إن كان النهي عنه لحق الله تعالى فإنه لا يفيد الملك بالكلية. والكلام حول العقود، ومعنى
حول العقود يعني حول البيع والشراء والأمور هذه، ولذلك هو يقول لا يفيد الملك بالكلية. إذا كان النهي عن هذا البيع لحق الله لا يفيد الملك بالكلية أبدا، لأنه فاسد. الكلام كلمة الكلام حول العقود هذه من الشارح ليوضح الكلام، إنه يقول الملك ومعنى أيوة،
فإنه لا يفيد الملك بالكلية. والكلام حول العقود ومعنى أن يكون الحق لله أنه لا يسقط برضا المتعاقدين عليه، وإن كان النهي عنه لحق آدمي معين بحيث يسقط برضاه به فإنه يقف على رضاه به، فإن رضي لزم العقد واستمر الملك، وإن لم يرضى به فله الفسخ. انتهى.
إذن الحافظ ابن رجب مشى على قاعدة شيخ ابن تيمية في التفريق بين ما نهي عنه لحق الله وبين ما نهي عنه لحق العبد. نعم.
ثم ذكر أمثلة على ما كان حقا لله وما كان حقا لآدمي، فمن الأول نكاح المحرمات وعقود الربا وبيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب وسائر ما نهي عن بيعه، ومن الثاني بيع التدليس كالمصرات والنجش وتلقي الركبان وإنكاح الولي موليته بدون إذنها، وقيده بقوله: ما لا يجوز له إنكاحها إلا بإذنها، وهي الثيب مطلقا والبكر مع غير الأب على المذهب الحنبلي.
بيع التدليس تدليس الغش يعني كالمصرة، المصرة هي البهيمة الشاة يربط ضرعها حتى ينتفخ فيظن المشتري أنها ذات لبن فيشتريها، ثم إذا حلبها تبين له أنها مصرة، يفعلون أو كان سبحان الله نوع من الغش. النبي عليه الصلاة والسلام رد البيع هذا وجعل الخيرة فيه لمن؟ للمشتري. وإن رد إن قبل الشاة فهو هذا شيء له، وإن رد الشاة يرده معها صاعا من تمر مقابل اللبن الذي شربه. والنجش طبعا النجش هو الزيادة في ثمن السلعة وهو لا يريد الشراء. تلقي الركبان معروف، يخرج خارج البلد يتلقى الركبان الذين يحضرون السلع والبضائع إلى البلد، فهو لو اشترى، لو أن الإنسان خرج خارج البلد واشترى من هؤلاء الأعراب الذين يأتون بالأغنام وبالسمن وبالعسل وبالأقط، يأتون بالبضائع المعروفة، واشترى مثلا منهم غنما، اشترى غنما مثلا، اشترى الرأس منهم بمئة ريال. هؤلاء الأعراب لما نزلوا السوق عرفوا أن الرأس من الغنم يباع بمئتي ريال، يباع بمئتين، هو اشترى مئة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الخيرة لصاحب السلاح. هؤلاء الأعراب إن شاءوا أجازوا البيع وإن شاءوا ردوا البيع، عرفتم؟ قال فإن أتى سيده السوق فهو بالخيار. هذا تلقي الركبان جعل النبي فيه الخيار لصاحب البضاعة. وإنكاح الولي موليته بدون إذنها، يعني الرجل يزوج ابنته بدون إذنها، أيضا الخيار لها. النبي عليه الصلاة والسلام جاءته فتاة تشتكي إليه أن أباها زوجها بدون إذنها، فجعل الخيار لها، إن شاءت فسخت النكاح وإن شاءت أمضت النكاح، الخيار لها، إن هذا حق لها، لابد أن يعني يأخذ إذنها، ما يجوز إكراهها. ولكن الحافظ ابن رجب رحمه الله قيد هذا مسألة النكاح هذه بقوله ما لا يجوز له إنكاحها إلا بإذنها، وهي الثيب مطلقا، الثيب لا يجوز إنكاحها إلا بإذنها مطلقا، سواء كان الولي أبا أو عما أو أخا لابد من إذنها. أما البكر فالبكر لابد من إذنها إذا كان الولي غير الأب، لأن في المذهب الحنبلي أن الأب له أن ينكح ابنته بدون إذنها، إذنها ما هو شرط مع الأب يقولون. أما إذا كانت البكر هذه وليها مثلا، إذا كان مثلا وليها عمها أو أخاها مثلا أو ابن أخيها مثلا أو جدها، وإن كان الجد يقوم مقام الأب، ففي هذه الحالة يقولون لابد من الإذن، لابد من إذنها. أما الأب لا، والراجح أن الفتاة سواء كانت ثيبا أو بكرا لابد من إذنها مطلقا، سواء مع الأب أو مع غيره. لذلك هنا أنا قلت هنا والبكر مع غير الأب على المذهب الحنبلي. ثم قال نعم كمل.
قال وتخصيص بعض الأولاد بعطية، وقد ذكر في هذا الباب
ذكر في هذا الباب
الطلاق المنهي عنه كالطلاق في زمن الحيض، مخالفا شيخه الإمام ابن القيم وشيخ شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنهما يجعلان هذا من المنهي عنه لحق الله تعالى. فابن رجب في الوقت الذي اتفق معهما في الأصل خالفهما في هذا الفرع، وهو الطلاق البدعي الذي يكون في غير وقته الشرعي، والراجح ما ذهب إليه أصلا وفرعا، ومن تأمل كلامهما علم ذلك قطعا.
نعم الحمد لله. هذا الشرح قد تخفى بعض الأشياء على إخواننا الذين ما درسوا أصول الفقه قبل ذلك أو هم مبتدئون في الطلب، ولكن أنا أقول في المستقبل إن شاء الله بعدما الإنسان يقطع شوطا في طلب العلم ويمارس العلم ويقرأ ويطالع ويحضر الدروس ويستفيد، بعد ذلك يفهم هذا الشرح، الشرح واضح، المسائل التي تخفى فيه تتبين لطالب العلم بعد حين إن شاء الله، والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.